بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. عزونا في الدرس السابق إلى عائشة أنها من القائلين بتحريم 3 رضعات في رواية عنها، وابن المنذر لم يصرح بذلك، قال وممن لا يرى التحريم بالرضعة والرضعتين عائشة رضي الله عنها، ثم بين بعد أن مذهبها 5 رضعات، وثبت عنها القول بالسبع والقول بالعشر. الثلاث ما هو صريح، ويقول عائشة ممن لا ترى التحريم بالرضعة والرضعتين، فأوهم ذلك أنها تقول بالثلاث، إنما هي ترى التحريم بالخمس، وورد السبع وورد العشر، وورود السبع والعشر ورود لحادثات لا يقتضي الفتوى. والـ5 رضعات والمشهور عنها رضي الله عنه. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة 9، لبن الميتة هل يحرم أي المرأة التي ماتت وما زال في ثديها لبن فارتضعه طفل؟ قال جماعة من أهل العلم على أن المرأة إذا ماتت وفي ثديها لبن فارتضعه طفل فإن ذلك يحرمه، وهو قول مالك وأحمد وأبي ثور والأوزاعي وابن القاسم وابن المنذر وأصحاب الرأي وابن حزم وغيرهم، لأنه لبن طاهر، ووجد الارتضاع على وجه ينبت اللحم وينشز العظم فأثبت التحريم، يعني على الاختلاف في عدد الرضعات، فالذين يرون التحريم مطلقا لم يشترطوا عددا، والصحيح أنه بالعدد المذكور 5 رضعات. قال وذهب الشافعي إلى عدم التحريم به لأن الرضاع معنا يوجب تحريما مؤبدا فلم يتعلق به التحريم بعد الموت كوطء الشبهة، وذلك لأنه لو وطأ ميتة بشبهة لم يثبت به تحريم المصاهرة، وهذا فرق، هذا لبن صحيح وذاك شيء آخر. والصحيح قول الجمهور وقياسهم يخالف عموم النصوص ويخالف المعنى. المسألة 10، إذا الصحيح أنه لو وجد طفل فارتضع 5 رضعات من امرأة ميتة في ثدييها لبن حرم. المسألة 10، هل تنتشر الحرمة بغير لبن الآدمية؟ عامة أهل العلم على عدم انتشار الحرمة بذلك، فلو ارتضع 2 من لبن بهيمة لم يصير أخوين، ولم يوجد في ذلك إلا خلاف شاذ لا يعرج عليه. المسألة 11، إذا حصل عند امرأة لبن بغير وطئ، قال يحصل به الحرمة عند الجمهور، وهو قول مالك والشافعي والثوري وأحمد في رواية وأصحاب الرأي، لأنه لبن امرأة فيتعلق به التحريم، وعن أحمد رواية بعدم حصول التحريم به لأنه نادر لم تجري العادة به لتغذية الأطفال، والصحيح القول الأول، وهذا يعني لعله أشياء نادرة ما قد لا تحصل إلا في الندوة، أن امرأة يخرج منها لبن بدون وطء، أي أنها ما قد ولدت أيضا. كامرأة بكر يحصل منها اللبن، هذا شيء غير معلوم. من يعلم شيئا من ذلك أنه قد حصل من امرأة لبن وهي بكر؟ امرأة بكر يخرج منها لبن، ربما هذا ما يحصل، وإذا حصل سيكون حالة نادرة جدا. قال المسألة الثانية عشرة: هل اشترط في التحريم بالرضاع أن يكون في الحولين؟ اشترط ذلك أكثر أهل العلم، وهذا قول صح عن عمر وعلي وابن مسعود أبي هريرة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. ستة من الصحابة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة، وهو قول الشعبي وابن شبرمة والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأبي ثور ومالك في رواية، وروي عن مالك إن زاد شهرا جاز وروي شهران، وقال بعض المالكية يغتفر نصف سنة وزيادة، يغتفر نصف سنة زيادة. وقال أبو حنيفة يحرم الرضاع في 30 شهرا لقوله سبحانه وحمده وفصاله 30 شهرا، معناه نصف سنة زيادة كقول المالكية الذين قبله. قال: ولم يرد بالحمل حمل الأحشاء لأنه يكون سنتين، فعلم أنه أراد الحمل في الفصال. يعني حملها أثناء الرضاعة لما إذا حضنته، والجمهور خالفوه في فهم الآية واستدلوا بالآية على أن أقل الحمل 6 أشهر، والمراد بالحمل الحمل المعروف. وقال زفر: مدة الرضاع 3 سنين. وقال عطاء والليث وداود: رضاع الكبير يحرم كما يحرم رضاع الصغير. استدلوا بحديث سهل بن سهيل الذي في الباب، وهو قول عائشة رضي الله عنها لما قال لها: أرضعيه تحرمي عليه، سالم مولى أبي حذيفة قد بلغ ما يبلغ الرجال، قال: أرضعيه تحرمي عليه. قالت: إنه كبير. قال: قد علمت، أرضعيه تحرمي عليه. وجمهور أهل العلم حملوا على أن حالة خاصة بسالم ليست لغيره. واستدل الجمهور على قولهم بقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فجعل تمام الرضاعة حولين، فدل على أنه لا حكم لها بعدهما. واستدلوا بحديث عائشة: إنما الرضاعة من المجاعة، وبعد الحولين يحتاج إلى الطعام ولا يكتفي بالرضاعة. وبحديث أم سلمة وابن مسعود وابن عباس المذكورة في الباب، وفيها ضعف كما تقدم. أما الزيادة على الحولين في مذهب مالك فإنما قالوا بذلك لأن العادة أن الصبي لا يفطم دفعة واحدة بل على التدريج، فجعلوا للأيام التي يحاول فيها فطام حكم الحولين، واختلفوا في تقدير ذلك كما سبق، منهم من حددها بالشهر ومنهم بالشهرين ومنهم من حددها ب6 أشهر. وأجاب الجمهور على حديث سالم مولى أبي حذيفة بأنه خاص به، كما جزم بذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير عائشة كما في صحيح مسلم. وتوسط شيخ الإسلام فقال: خاص بسالم ومن كان بمثل حاله ممن يحتاج إلى ذلك، من كانت حالته شاقة ويحتاج إلى أن يخالط أهل البيت فيصنع به كما صنع بسالم. وتابعه ابن القيم والشوكاني. وأما قول أبي حنيفة فهو ضعيف يخالف ظاهر القرآن، لأن المقصود بالآية وحمل وفصال 30 شهرا حمل البطن، وفهم ذلك الصحابة وأفتوا بأن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وقول الجمهور هو الصواب الله أعلم، لا سيما وقد أفتى به 6 من الصحابة. الأحاديث الواردة كانت صريحة لو ثبتت مرفوعة لا رضاعة إلا في الحولين، لكن تقدم أن الراجح فيها الوقف. أثر ابن عباس موقوف، وكذلك أثر أم سلمة كذلك موقوف، لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. لا تصحيح، نعم يقوي مذهب الجمهور، على مذهب الجمهور ويكون أشارت بالفطام إلى تمام الحولين، وليس مقصودها أنه لو فطم على 3 أشهر ثم أرضع بعد ذلك لا يحرم، لا يكون محمول على أنها ذكرت الفطام إشارة إلى الحولين. المسألة 13، هل الاعتبار بالعامين أم بالفطام؟ ماذا؟
والحليب نفسه، الحليب حق الأمر إذا زاد على السمن يحرم حليب نفسه، حليب زاد.
كل كلام على هذا يعني. لا لا، اللبن تقصد الراضع شخص آخر.
إذا رضع شخص بعد سنتين يعني عمره 4 سنين
مثلا، إذا كان قد عمره 4 سنين ما هو الكلام على هذه المسألة. اللبن ما زال يحرم، لو أرضعت طفلا آخر يصير ابنها من الرضاعة.
إذا كان به أم مثلا والحليب فيها مثلا
3 سنين. طيب لو جاء، لو أتوها بطفل آخر وأرضعته طفل دون السنتين يصير ابنها من الرضاعة، ما زال لبن يحرم. قال مذهب أحمد الشافعي وغيرهما وهو ظاهر أقوال الصحابة. نعم. المسألة 13، هل الاعتبار بالعامين أم بالفطام؟ مذهب أحمد والشافعي وغيرهما وهو ظاهر أقوال الصحابة أن العبرة بالصغر والحولين، فلو رضع في تلك المدة حرم وإن كان قد فطم أو استغنى بالأكل، وهو قول أبي حنيفة. ومذهب مالك أنه إن فطم واستغنى بالأكل فلا يحرم الرضاع بعد ذلك وإن كان في الحولين، وقال به الأوزاعي. والقول الأول أقرب والله أعلم، وهو ظاهر قول الجمهور، واختار شيخ الإسلام قول مالك وكذا ابن العثيمين، إلا أن شيخ الإسلام زاد فقال بالتحريم وإن تأخر الفطام عن الحولين، يعني علقه بالفطام مطلقا تأخر أو تقدم. والأقرب فتوى الصحابة علقوها بالحولين، علقوا التحريم بالحولين، فقولهم أقرب والله أعلم. المسألة 14، لبن الرجل هل ينشر الحرمة، هل ينشر الحرمة من قبله؟ بمعنى امرأتك أرضعت طفلا، هل تصير أنت أبوه من الرضاعة أو فقط الأم وهو ما يصير أبوه؟ وأنت نعم هو المتسبب وجد اللبن، هو أيضا يصير أبوه من الرضاعة، وأخوك يصير عمه من الرضاعة. قصة أبي القعيس الذي في الباب هي واردة في هذه المسألة. قالت عائشة لم يرضعني أبو القعيس، رضعتني امرأته، إن أرضعتني امرأة أخيه وليس أبو القعيس هو الذي أرضعني. قال أذني له، بل هو عمك تربت يمينك. قال مسألة، لبن الرجل هل ينشر الحرمة من قبله؟ معناه أن المرأة إذا أرضعت طفلا بلبن ثاب من وطئ رجل، أي هو المتسبب بوجوده حيث حملت من الرجل ثم ولدت له، حرم الطفل على الرجل وأقاربه كما يحرم ولده من النسب، لأن اللبن من الرجل كما هو من المرأة، فيصير الطفل ولدا للرجل، والرجل أباه، وأولاد الرجل إخوته سواء كانوا من تلك المرأة أو من غيرها. وأخوة الرجل وأخواته أعمام الطفل وعماته، وآباؤه وأمهاته أجداده وجداته. وهذه المسألة يسميها الفقهاء لبن الفحل، يقولون لبن الفحل محرم، يقصدون أن التحريم يحصل حتى من قبل الأب. فأكثر أهلهم على أن لبن الفحل يحرم، والدليل عليه حديث أبي القعيس الذي في الباب، فاستأذن أبو القعيس على عائشة رضي الله عنها فلم تأذن له، وقالت إنما أرضعتني امرأة أخي أبو القعيس ولم يرضعني أبو القعيس فلم تأذن له. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سألته فقال بل هو عمك إذني له تربت يمينك. إذن أخو أبي القعيس صار أبا عائشة من الرضاعة، وأخو أبي القعيس أبو القعيس نفسه صار عمها من الرضاعة. والدليل عليه حديث أبي القعيس الذي في الباب، وصح هذا القول عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وقال به عطاء وطاووس ومجاهد والحسن والشعبي والقاسم وعروة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور بن المنذر وأصحاب الرأي. قال ابن عبد البر رحمه الله وإليه ذهب فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام وجماعة أهل الحديث. قال وذهب بعض الصحابة والتابعين لأن لبن الفحل لا يحرم، لعله ما بلغهم الحديث في ذلك. جاء ذلك عن ابن الزبير وزينب بنت أبي سلمة وسعيد بن المسيب وأبي سلمة وسليمان بن يسار والنخعي وأبي قلابة وغيره، ونقل عن ابن عمر ورافع بسندين ضعيفين، وقال به داود وربيعة. واستدلوا بقوله تعالى أمهاتكم اللاتي أرضعنكم أخواتكم من الرضاعة، فقالوا ذكر الله التحريم بالرضاعة من جهة الأم، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. وأجاب الجمهور بأن الحديث حديث أبي القعيس بين أن الحرمة بالرضاعة تنشر من الجهتين، تنتشر من الجهتين من جهة الأم والأب، فإما أن يكون مبينا وإما أن يكون مخصصا لقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم، بل هو مبين، بين المقصود بالحرمة الرضاع. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني صار حرمته كحرمة النسب تماما. قال ابن القيم رحمه الله مرجحا قول الجمهور، وهذا هو الحق الذي لا يجوز أن يقال بغيره، وإن خالف فيه من خالف من الصحابة ومن بعدهم، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع ويترك ما خالفها لأجلها، ولا تترك هي لأجل قول أحد كائنا من كان، ولو تركت السنن بخلاف من خالفها لعدم بلوغها له أو لتأويلها أو غير ذلك لترك سنن كثيرة جدا، وتركت الحجة إلى غيرها، وقول من يجب اتباعه إلى قول من لا يجب اتباعه، وقول المعصوم إلى قول غير المعصوم، وهذه بلية نسأل الله العافية منها وأن لا نلقاه بها يوم القيامة. أي ما يترك الأدلة لأقوال البشر. فلو أن رجلا له امرأتان، ربما تأتي، فواحدة أرضعت طفلا رضعتين والثالثة أرضعته ثلاثة، فما الحكم؟ أيصير ابنه من الرضاعة؟ نعم، يصير الآل الزوج أبا له من الرضاعة، لأنه رضع خمس رضعات من لبنه. وأما النساء فلا يصرن أمهات، لا على الصحيح من أن الخمس هي التي تحرم. وعلى هذا فهل هن محارم له؟ نعم، زوجات أبيها. نعم، على الصحيح زوجات أبيه من الرضاعة. قال المسألة الخامسة عشر، هل يحرم لبن الزاني أو هل يحرم لبن الزاني؟ فذهب الشافعي وبعض الحنابلة عدم التحريم به، لأن التحريم فرع حرمة الأبوة، وجماعة من الحنابلة وظاهر ترجيح ابن قدام أنه ينشر الحرمة كما تنشر الحرمة بينه وبين الولد. وهذا القول أصح والله أعلم. وأما المرضعة فتنشر الحرمة من قبلها عند فتنتشر الحرمة من قبلها عند أهل العلم. والأولى أيضا كما تنتشر الحرمة بينه وبين الولد. الصائم يحرم إذا تعين الزاني منه، إذا تعين الزاني فكما أنه يصير ولده على الصحيح كما تقدم معنا، فكذلك لبنه يحرم. من رضع من ذلك اللبن صارت المرضعة أمه من الرضاعة، وصار الزاني أبوه من الرضاعة على الصحيح، لأنه هو الذي تسبب باللبن. هذا إذا لم يوجد منازع، إذا علم الزاني أقر على نفسه فلا نعم تنتشر الحرمة. المسألة السادسة عشرة، إن طلق الرجل زوجته ولها منه لبن فتزوجت آخر ثم أرضعت بعد تزوجها بالآخر، فلمن الولد؟ للأول أم للثاني؟ الأول هو الذي تسبب بوجود اللبن. قال هذه المسألة لها خمسة أحوال. الأول أن يبقى لبن الأول بحاله، لم يزد ولم ينقص ولم تلد من الثاني، فهو للأول سواء حملت من الثاني أو لم تحمل. قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا. الثاني أن لا تحمل من الثاني، فهو للأول سواء زاد أم لم يزد، أو انقطع ثم عاد أو لم ينقطع. الثالث أن تلد من الثاني فاللبن له خاصة، يعني إذا ما أرضعت إلا بعد ولادتها من الثاني، هذا ما بقي فيه إشكال، لأن بولادتها يتجدد لبن آخر. أن تلد من الثاني فاللبن له خاصة. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك، وهو قول أحمد أبي حنيفة والشافعي، سواء زاد أو لم يزد، انقطع أو اتصل، لأن لبن الأول ينقطع بالولادة من الثاني، فإن حاجة المولود إلى اللبن تمنع كونه لغيره الرابع أن يكون لبن الأول باقيا وزاد بالحمل من الثاني، حملت من الثاني فازداد اللبن. فماذا المعروف والعكس، أن بالحمل يقل اللبن، لكن هذه مسألة افتراضية. مذهب الحنابلة أن اللبن منهما جميعا. وقال أبو حنيفة هو للأول ما لم تلد من الثاني. وقال الشافعي إن لم ينتهي الحمل إلى حال ينزل منه اللبن فهو للأول، فإذا بلغ إلى حال ينزل به اللبن فزاد به، ففيه قولان كالسابقين، قولك الحنابلة وقولك أبي حنيفة. وقال ابن حزم إن تغير اللبن ثم اعتدل بطل حكم الأول وصار للثاني. الذي يظهر أنه من الأول فقط والله أعلم، لأن المعلوم أن المرأة أن سبب نزول اللبن هو الولادة، هذا هو المعلوم. أما مجرد الحمل فليس معلوما أنه من أسباب اللبن. فقال أبي حنيفة في المسألة أقرب. الخامس انقطع اللبن من الأول ثم رجع اللبن بالحمل من الثاني. فقيل هو منهما، وهو قول بعض الحنابلة وقول للشافعي بالقيد السابق، إن لم ينتهي الحمل إلى حال ينزل منه اللبن. هذا يحتاج إلى أولا إثبات أن الحمل ينزل منه اللبن، هذا شيء أيضا ما هو معلوم، وكونه يحصل نادرا في بعض الناس مثلا لا يجعل عادة ينزل عليه الحكم، بل المعلوم أن الحمل يقطع اللبن في العادة أو يقلل اللبن. فقول الشافعي إن لم ينتهي الحمل إلى حال ينزل منه اللبن، هذا أولا لعله يريد أن يخرج صورة النطفة والعلقة والمضغة، والواقع أن الحمل ليس من أسباب نزول اللبن، فتعليق الشافعي نفسه ما فيه ما فيه. قال الخامس انقطع اللبن من الأول ثم رجع اللبن بالحمل من الثاني، فقيل هو منهما، وهو قول بعض الحنابلة وقول للشافعي بالقيد السابق، وقيل اللبن للثاني، وهو قول بعض الحنابلة منهما بالخطاب وهو قول للشافعي، وقال أبو حنيفة هو للأول ما لم تلد للثاني، وهو قول ثالث للشافعي، لأن الحمل لا يقتضي اللبن وإنما يخلقه الله تعالى للولد عند وجوده، وهذا أيضا أقرب من غيره. وخالف الشوكاني في الصور كلها فجعل الحقل الثاني في اللبن جميع الصور الخمس، هذا مخالفة للإجماع السابق، قول أبي حنيفة والأقرب. ولا يمنع أنه قد ينقطع لعارض مرض أو ما أشبه ثم يعاود على السبب الأول نفسه، أنه لم يعلم عادة أن اللبن يأتي من الحمل أو من معاشرة الرجل بامرأته يأتي لبن، هذا ما علم. وخالف الشوكاني في الصور كلها فجعل الحق للثاني في اللبن، لأن الأول ليس له حق في المرأة فكذلك لبنها، هذا قياس غير صحيح. نعم، وكذلك قد خالف الإجماع قبله، نقله ابن المنذر، نعم نقله ابن قدامة، قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلاف. كلها الأول ما لم تلد. نعم. هذا هو المعلوم. هذا هو المعلوم. المسائل المذكورة افتراضية، أنه يزداد بالحمل وما أشبهه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.